غنت نفسي يغنيها إذا كنت قانعا، وليس بمغنيك الكثير من الحرص، وإن اعتقاد الهم للخير جامع، وقلة هم المرء تدعو إلى النقص. بسمة في وجه الصباح.
قال أحمق لرفيقه: تعال نتمنى. فقال: أتمنى أن يكون لي قطيع من الغنم عدده 1000. وقال الآخر: وأتمنى أن يكون لي قطيع من الذئاب عدده 1000. فغضب صاحب الغنم وشتمه، فشتمه الآخر وتضاربا، فمر بهما جحا وكان محملا حماره قدرين من العسل، فسألهما عما بهما، ولما قصا عليه الأمر نزل من على ظهر حماره وأنزل القدرين المملؤتين عسلا وصبهما على الأرض وقال غاضبا: الله يهرق دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين.
تأملات بيضاء.
يقول نابليون: عزيزي المستمع، إنني أوجس حيفة من 3 جرائد، أكثر مما أوجس حيفة من 100,000 مقاتل.
ويقول أحد الأدباء: أعرف شيئا واحدا، هو أن الوحيدين بينكم الذين سيكونون سعداء بالفعل هم أولئك الذين سعوا وعرفوا كيف يخدمون الإنسانية.
تعريفات قصيرة.
المواجهة هي أقصر الطرق للوصول إلى الهدف.
الطفولة هي أصدق فترة يمر بها الإنسان على امتداد رحلة حياته.
وصية.
من وصايا لقمان لابنه: أخي المستمع الكريم، احفظ قلبك في الصلاة، واحفظ نظرك في بيوت الناس، واحفظ لسانك في مجلس الناس، واحفظ بطنك من حلقومك، واذكر 2 وانس 2، اذكر الله والموت وانس إحسانك إلى من أساء إليك. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية. شرفات زاهرة.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بمستمعين الأعزاء، نلتقي بكم مرة أخرى وعلى بركة الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، وجولة أخرى في أدب المجتمع الإسلامي مع أفراده في البيت الإسلامي الكبير يأتيكم من طهران. لقد تحدثنا في حلقات سابقة عن حقوق الفرد في طلب العلم، وعن الدوافع والآثار الناتجة من التعليم، وعن موقف القرآن الكريم من طلب العلم وحدود ومعاني ذلك بالنسبة للمكلف، وعن تحديد معالم السياسة التربوية التعليمية للشعوب الإسلامية ضمن سياسة تربوية إسلامية شاملة، وعن الخصوصية الشعوبية في عملية التعليم والتربية. وسيكون حوارنا لهذه الحلقة أدب المعلم مع المتعلم، ثم أدب المتعلم مع المعلم، لتكون هذه الحلقة حق الفرد المسلم في طلب العلم في المجتمع الإسلامي. معكم في هذا الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، أهلا وسهلا بها وبكم.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة المؤمن، وأهلا بمستمعينا الكرام الأفاضل.
أستاذة فاطمة، كلنا يعلم أن الإسلام قام على الأخلاق ورسم للفرد وللمجتمع أدبا ضمن له فيه الراحة والسعادة في كل أبعاد الحياة، فمن هذه الآداب أدب المتعلم مع المعلم. يا حبذا لو نبدأ الحوار في هذه الحلقة فيما رسمت الشريعة الإسلامية من آداب لطالب العلم، أو بعبارة أخرى للمتعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من الحقوق الاجتماعية المهمة والتي لها دور هام في صياغة المجتمع الأمثل من هذه الآداب، وبنفس الوقت تكون حقوقا للطرف الآخر، تكون آدابا يلتزم بها المتعلم، وتكون حقوقا للمعلم. ويجب أن يتعلم الفرد المؤمن هذه الآداب في البيت الصغير في الأسرة، حتى عندما يخرج إلى البيت الكبير المجتمع وهو محلى بهذه الصفات وبهذه الخصال وبهذه الآداب. فهذه الآداب التي نستطيع اختصارها بكلمة، وهي احترام المعلم. فهناك أحاديث وروايات كثيرة عن أهل بيت الرحمة تحث الإنسان المتعلم على أن يظهر ويبدي أخلاقا سامية وراقية تجاه من يعلمه حتى الحرف الواحد. فأولى هذه الوصايا التي يوصي بها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مسألة احترام المعلم والآداب الموجهة التي ينبغي أن يلتزم بها الفرد المسلم تجاه معلمه، أولا أن يكون متواضعا لمعلمه، ولا يخرج عن رأي المعلم وتوجيهه، وإنما يكون كالمريض مع طبيبه الماهر.
نعم.
طبعا هنا قد يتبادر إلى الذهن أنه هنا سوف نجمد تفكير الفرد المسلم بهذه القضية، لا، ليس هذا، وإنما الاحترام الأول، بحيث أنه حتى لو كان عند الطالب رأي آخر مخالف لرأي المعلم، فهناك آداب لتبين هذا الرأي،
يعني
فيشاور المعلم في هذا الرأي، ويحاول أن يرضي معلمه فيما يقصده ويتعمده. ولذلك الشافعي قال بيتا لطيفا من الشعر، قال: أهين لهم نفسي للعلماء للمعلمين، أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. ففي الحقيقة مقابل المعلم على الفرد المسلم الطالب أن يتواضع إلى حالة أنه يشعر المعلم بأدبه تجاهه وباحترامه، ولا يتكبر عليه حتى وإن كان هو يعرف العلم الذي يعلمه أو له رأي أصوب من رأي معلمه.
يعني تقصدون أن المتعلم أو الطالب العلم أن لا يتكبر على العلم، ولا يتكبر على المعلم.
نعم.
ولا يتآمر على المعلم، بل يلقي إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل، ويذعن لنصحه، إذعان المريض الجاهل للطبيب كما قلتم، الطبيب المشفق الحاذق، وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرف بخدمته.
كذلك هناك أروي رواية عن الإمام الشافعي في الحقيقة جدا يعجبني. قال: كنت أصفح الورق بين يدي مالك كان أستاذ الإمام الشافعي، الإمام مالك أستاذ الإمام الشافعي، يقول الإمام الشافعي: كنت أصفح الورق بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة لئلا يسمع وقعها.
نعم.
ما أجمل تصرفات الناس المؤمنين الذين سبقونا تاريخيا في الالتزام بتعاليم الإسلام.
وقال الشعبي: صلى زيد بن ثابت على جنازة، يقول: فقربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال زيد: خلي عنه يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء. فقبل زيد ابن ثابت يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإسلام رسم للمتعلم آداب مهمة جدا.
طبعا الخطوط الرئيسية لهذه الآداب التي يرسمها أهل البيت سلام الله عليهم، هذه الخطوط يمكن أن نجدها في النصوص، ويمكن أن تكون حسب العصر والمجتمع الذي يعيشه الأفراد المسلمون. فيمكن أن تكون في زمن مثلا الأستاذ يجلس في مقدمة الصف أمام الطلاب على الأرض، فحالة التواضع تتخذ شكلا معينا. في زماننا هذا لا قاعات الدرس والكراسي والمناضد للمعلم وغيرها، فقد يكون مجلس الطالب بشكل ينسجم مع مجلس المعلم في هذا العصر. ولكن نحن نأخذ الخطوط العريضة والخطوط الرئيسية، فمن جملة هذه الخطوط في حديث الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام في آداب المتعلم وحق المعلم، يقول صلوات الله عليه: فأما حق سائسك بالعلم، يعني معلمك،
نعم المعلم، نعم،
فالتعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه والمعونة له على نفسك فيما لا غنى بك عنه من العلم، بأن تفرغ له عقلك وتحضره فهمك وتذكي له قلبك وتجلي له بصرك بترك اللذات ونقص الشهوات، وأن تعلم أنك فيما ألقى إليك رسوله إلى من لقيك من أهل الجهل، فلازمك حسن التأدية عنه إليهم، ولا تخنه في تأدية رسالته والقيام بها عنه إذا تقلدتها، ولا قوة إلا بالله. لاحظوا حتى الأمور الدقيقة والبسيطة، أنه المتعلم عندما يستمع إلى المعلم هناك قضايا جدا دقيقة، أنه أولا حسن الاستماع للأستاذ، ثم حتى الإقبال على الأستاذ بالوجه، ينظر إلى وجه الأستاذ، إذا قرأ الأستاذ في الكتاب هو أيضا ينظر إلى الكتاب، لا ينشغل بشيء آخر،
وهذا كلها يعني هذه الأمور كلها ضمن إطار التواضع، تواضع الطالب للمعلم.
ليس فقط التواضع، وإنما حتى بالنسبة إلى طريقة وكيفية الاستماع إلى الدرس. التواضع للعلم وللعالم وللمعلم، نعم، وحتى بالنسبة للإنسان المتعلم كأدب له كيف ينشغل بالعلم،
نعم،
لا يكون ذهنه في مكان ونظره على الكتاب أو إلى المعلم.
نعم، استحضرني شاعر يقول: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. أعزائنا المستمعين، بعد هذا الفاصل سنكمل الحوار بإذن الله، ابقوا معنا. أعزائنا المستمعين، لازلنا في آداب المتعلم المرسومة له من قبل الشارع الإسلامي، ونستمع لتكملة الحوار من الأستاذة فاطمة الأميري.
شكرا جزيلا. في الحقيقة آداب المتعلم كثيرة وحقوق المعلم كثيرة، فمن جملة هذه الحقوق في الحقيقة أن لا ينسى المتعلم حق أستاذه، ولا ينسى فضله. والمعلم في الحقيقة ليس شرطا أن يكون معلما طول عمر هذا الطالب معلما له، قد يكون معلما له في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة المتوسطة أو في المرحلة الجامعية أستاذا له، يعني المهم
في درس
تعلم
معين.
نعم، أنه تعلم منه شيئا ما. فهذا الفضل ينبغي أن لا ينسى من قبل المتعلم، حتى أن شوقي الشاعر العربي المعروف قال: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. ففي الحقيقة فضل المعلم كفضل الرسول على البشرية صلوات الله عليه.
نعم.
وينبغي للولد المتعلم في هذا المجال أن لا ينسى أستاذه مدة حياته، يدعو له، وإذا تمكن من الاختلاف إليه وعيادته في بعض حالاته يرعى ذريته، أقاربه، أهل مودته بعد وفاته ورحيله، حتى يتعمد إلى زيارة قبره والاستغفار له بعد الموت والصدقة عنه. هذه كلها من مستحبات الإسلام. فهذه المسألة جدا مهمة. وقال أحدهم: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا. في الواقع عظيم مثل هذه الأقوال، أنها من الأفراد الذين التزموا بالإسلام وعرفوا حق المعلم وتأدبوا لهم، بحيث بقوا يعيشون هذا الفضل وهذه الروح تجاه معلمهم. وأما الأمر الآخر، هناك أحيانا قد يكون المعلم لديه بعض الخصال التي لا تعجب المتعلم، وفي الحقيقة قد لا تعجب المجتمع كله أو لا تعجب الإسلام. قد يكون المعلم سيء الخلق، فعلى المتعلم أن يصبر على سوء خلق معلمه وجفاء معلمه، ولا تصد هذه الحالة المتعلمة والطالبة عن الاستفادة من المعلم وعن ملازمة المعلم. ففي الحقيقة ينبغي أن يكون طالب العلم ذليلا ومتذللا لمعلمه.
نعم.
ولذلك أيضا ينقل عن بعض السلف يقولون: من لم يصبر على التعليم،
نعم،
بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. طبعا بالنسبة إلى إحدى الخصال المهمة هي الصبر على سوء خلق المعلم وجفاء المعلم، هذه من المسائل المهمة جدا ينبغي تربية أبنائنا عليها، باعتبار أن الطالب لا يمكن أن يحصل العلم من أناس كلهم يتميزون ويتصفون بحسن الخلق. فلعل أبناءنا عندما يخرجون إلى المدارس وإلى أماكن التعلم، لعلهم يصطدمون بمعلمين سيئي الأخلاق، وإن كان ينبغي أن يتصف المعلم بحسن الخلق وأن يجاهد نفسه للاتسام بحسن الخلق، ولكن نحن أيضا لنا دور في بيوتنا على أن نربي أبناءنا على حالة الصبر، الصبر على سوء خلق المعلم. ففي الحقيقة لا يمكن تحصيل العلم إلا بإذلال النفس. وقال أحد الشعراء: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. ففي الحقيقة يعني دور المعلم كدور الطبيب، ولا يهتم المعلم بتأدية واجبه إلا، أو في الحقيقة قد يؤدي هذا الدور لكن يهتم لهذا الدور أداء واجب التعليم أكثر، متى؟ عندما يشعر بأنه مكرم وبأنه محترم وأن طلابه يكرمونه على تعليمهم حتى وإن كان سيء الخلق. فهذه مسألة جدا مهمة. وهناك أمور أخرى أيضا من آداب المتعلم، أنه طبعا هذه القضايا جدا دقيقة في حياة الفرد المسلم، وأتصور أنه ينبغي على البيت المسلم أن يعلموا أبنائهم على هذه الآداب. فالطالب ينبغي أن لا يدخل على معلمه في الدرس، في الفصل، في البيت، في المكان المخصص للمعلم إلا باستئذان. نحن نلاحظ في المدارس، أنتم أيضا أستاذة ماجدة باعتباركم مدرسة في الحوزة العلمية، قد تلاحظون أن هناك بعضا من الفتيات يدخلن الصف بدون استئذان. لماذا تعودت هذه الحالة؟ لأن في بيتها لم تربى التربية المناسبة التي تليق بها كفتاة إسلام، كفتاة ربيت في بيت مسلم. فينبغي أن يستأذن من المعلم، وحتى حتى في الانصراف لا ينصرف إلا باستئذان.
نعم.
كذلك يستمع الطالب لكل ما يصدر من المعلم بأدب، ولا يشعر الأستاذ بعدم الإصغاء أو بالتكبر أو بأنه هذه المادة مكررة.
نعم.
لا يشعر الأستاذ، بحيث يجعل الأستاذ يفكر أنه ذليل أمام الطالب.
نعم، أحسنت. وقد أجمل الإمام علي عليه السلام آداب المتعلم في حديث له وقال: إن من حق العالم أن لا تكثر عليه بالسؤال، ولا تعنته في الجواب، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشي له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. وبهذا نكون قد اقتربنا من نهاية حلقة اليوم. نستودعكم الله على أمل اللقاء معكم مرة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله. نشكر حسن متابعتكم وإصغائكم للبرنامج، نلتمسكم الدعاء، والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب.
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. السعودية وحقيقة الالتزام بالهدنة في اليمن محور حديثنا في هذا اللقاء. تتزايد المؤشرات على وصول مسار الهدنة العسكرية والإنسانية إلى نهاية مسدودة، إذ أثبتت المعطيات في فترة التمديد التي وافقت عليها صنعاء كفرصة لإنقاذ الاتفاق أن تحالف العدوان يركز على كسب الوقت لترتيب صفوف معسكره المتفكك وجر صنعاء إلى مربع المساومة على الاستحقاقات الإنسانية المشروعة للشعب اليمني، الأمر الذي لا نتيجة له إلا استئناف المواجهة، وهو ما تؤكد صنعاء وأكده عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري، حيث قال إن محاولة اختزال السلام واستحقاقات الملف الإنساني في تمديد الهدنة بشكلها الحالي محاولة يائسة سترتد على أصحابها خيبة ووبالا. وهذا بالطبع يأتي في سياق الرد على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا حول الموافقة على تمديد الهدنة، وهو تصريح استهجنته صنعاء باعتباره يضلل الرأي العام ويتجاهل حقيقة تعنت تحالف العدوان ورفضه تنفيذ التزامات الاتفاق، خصوصا وأن الهدنة لم تعد في نظر السعودية والولايات المتحدة أكثر من غطاء دعائي للتهرب من تداعيات استمرار العدوان والحصار وكسب الوقت لخلط الأوراق. المراقبون يرون أنه ليس من الغريب أن تعلن الرياض وواشنطن موافقتهما على تمديد هذا الوضع، لأن الاقتراب من متطلبات السلام الحقيقي وعلى رأسها وقف العدوان والحصار سيتضمن على الأقل دفع المرتبات ورفع كافة القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، أو عودة المواجهة بكل ما تتضمنه من سيناريوهات واحتمالات رد وردع، أي أن تداعيات خيار استمرار العدوان والحصار وعودة المواجهة لن تقتصر على اليمن وسيكون ضررها أعم وأشمل، الأمر الذي يعني أن انسداد أفق الهدنة كخطوة نحو السلام الفعلي سيفتح مرحلة جديدة لن يكون بإمكان دول العدوان تجنب تأثيراتها بأي حيلة أخرى. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن الحل الحقيقي الذي يمكنه أن يمنع انسداد أفق الهدنة وعودة المواجهة هو الانتقال إلى اتفاق ملزم ومضمون وسريع المفعول وواسع النطاق في بنوده الإنسانية والاقتصادية، بحيث لا يتيح مجالا للتلاعب ببنوده كما هو الحال مع الاتفاق الحالي، فأي تمديد قادم للهدنة لن يكون مرهونا بزيادة عدد الرحلات الجوية أو سفن الوقود فقط، بل برفع قيود الحصار بما في ذلك وقف احتجاز السفن ووقف عرقلة الرحلات المتفق عليها، وهذا طبعا إلى جانب المعالجات الاقتصادية والإنسانية الشاملة التي تتضمن دفع المرتبات وتوحيد الإيرادات وتبادل الأسرى.
القصف يا سعودي مهز شعر راسي، والحر ما يوطي للمستبد راسه، اصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وزم لكم خطوط الحمراء شعب وساسه،
قبل الجمع وجودي كبير وعرف اساسي، ومن دخل بخطي منكم عرف مقاسه، أنا قوي بربي قوي شديد باسي، يا ذي من اليهود خذ قوته وباسا،
القصف يا سعودي مهز شعر راسي، والحر ما يوطي للمستبد راسه، أصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وزم لكم خطوط الحمراء شعب وساسة،
وكل ما تحدي زاد التهب حماسي، ورفضكم شروطي يزيد الوجود في حماسة يا طاير العمودي يا ديت بافتراسي ما هو بسهل مرضي عليك يا ابن حاسة
يا صعودي ما هز شعر راسي والحر ما يوطي للمستبد راسه اصمد على صمودي وزلزل الرواسي وزم لكم خطوط الحمراء شعب وساسة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب، وطبعا وصلتنا مساهمات كثيرة وإن شاء الله نقرأها في هذا اللقاء. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. العدو السعودي لم يحترم الهدنة التي وقع عليها بإشراف الأمم المتحدة، لا في الجانب الإنساني ولا في الجانب العسكري. العدو السعودي يستهدف أبناء اليمن في كل المحافظات اليمنية الحرة وخاصة المناطق الحدودية المتاخمة له مثل محافظة صعدة، كل يوم يقتل ويجرح الأبرياء من أبناء المناطق الحدودية. العدو السعودي هو الذي يدير العدوان ويتزعم هذا التحالف البغيض ويقوم بتجنيد الميليشيات العميلة له لتقوم بالاعتداء على أبناء اليمن في الجنوب والشمال والشرق والغرب، ومعه كذلك العدو الإماراتي. وعندما تعرض العدو السعودي لهزيمة نكراء من جيشنا ولجان الشعبية إثر تلقيه العدد الكبير من الضربات الحيدرية اليمانية التي كادت أن تمنعه من أن يصدر النفط، لجأ هذا العدو إلى الهدنة. ومع ذلك لا يزال هذا العدو السعودي كابر ولا يحترم ما وقع عليه في الهدنة السابقة التي تكاد أن تنتهي وتعود بعدها الضربات اليمانية الحيدرية فتضرب عصب اقتصاده وهو شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة وتعيد إنتاجها إلى مرحلة الصفر. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا السعودية وحقيقة الالتزام بالهدنة، نرحب بالأستاذ محمد علي الهادي الكاتب والصحفي من اليمن. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك أخي العزيز، ونرحب بكم وبطاقم الإذاعة الكامل وبجميع المستمعين.
حياكم الله سيد محمد. هل تعتقدون أن مسار الهدنة العسكرية والإنسانية في اليمن فعلا وصل إلى طريق مسدود؟
نعم، لا شك في أن الهدنة أصبحت في طريق النهاية. يعني أي هدنة لا تخفف من أعباء المواطن وتزيد وتحسن من أوضاعها التي يعاني منها لا يمكن اعتبارها هدنة، بل هي عبارة عن معدئات ونموذج يعني تهدئات بسيطة. يعني استمرار الهدنة لا يخدم المواطن بقدر ما يخدم السعودية نفسها ويخدم الجانب الأمريكي والمعسكر الصهيوني.
طيب، يعني فيما يتعلق بالهدنة، ما الذي يعني يمنع تمديدها؟ لماذا وصلت إلى طريق مسدود؟ هل لكم أن تفصلوا لنا في ذلك؟
نعم، يعني الهدنة بالنسبة لأبناء الشعب اليمني أصبحت يعني في طي الفشل، يعني الذي يعني أصبح مثلا نوع الهدنة أصبحت يعني كقناع فقط للتستر عن ما ينهبوا ثروات أبناء الشعب اليمني وخيرات ومقدرات أبناء الأمة. يعني أبناء الشعب اليمني يعني أصبحوا مقيدين بالهدنة هذه، يعني أصبحت كقيد يعني يمنع تحرير الأرض التي ينتهكها المعتدي والغازي. يعني الهدنة أصبحت يعني شكلي فقط، يعني لا يتعدى مثلا يعني نسبة 50% مثلا نسبة نجاح فيها. يعني لو لاحظنا مثلا هناك العديد من الرحلات التي لم الرحلات الجوية التي لم تفي هذا الهدنة بما وعدت به, وكذلك العديد من السفن التي لم تصل والتي لا زالت محتجزة. يعني هناك العديد من الخروجات العسكرية عبر الطيران الحربي لدول العدوان وعبر الطيران التجسسي, هناك العديد من الاعتداءات, يعني بما ينتهك سيادة أبناء الشعب اليمني وحقوق الإنسان المواطن الذي يجب ويطالب يعني باحترام المواطن اليمني ورفع كرامته ورفع رأسه, يعني مقابل يعني احترام الهدنة نفسها.
نعم. طيب, يعني صنعاء يبدو أنها رفضت تصريحات بايدن بالموافقة على تمديد الهدنة, اعتبرته مضلل للرأي العام وتجاهل لحقيقة تعنت تحالف العدوان رفضه تنفيذ الالتزامات الاتفاق. أي نقطة هي النقطة الأساس التي ترفضها صنعاء وأدت إلى وصول الهدنة إلى طريق مسدود؟
نعم, المعسكر الأمريكي والجانب على جانب دول العدوان يحسبون الهدنة بلغة الأرقام. يعني هم يعني لا شك في أنهم يطالبوا بالهدنة لما لهم من عائد كبير يعني من الهدنة هذا, يعني وأصبحوا يتعاملون بلغة الشركات ولغة الأرقام التي يعني أبناء الشعب اليمني لم يستفيدوا من هذه الهدنة بقدر ما يستفيد منها دول العدوان. يعني مثلا دول العدوان تحرص على الهدنة بحيث يبقى لها الجانب الاقتصادي الذي يغذي الأمريكيين هوسهم, يعني النفط والسعودي والخليجي الذي تستفيد وتتغذى منه دول العدوان الأمريكية والصهيونية. يعني أصبحت يعني تتعامل مع أبناء الشعب اليمني فقط يعني كمثلا سلم الوصول إلى أهدافهم, يعني بحيث أنهم يطالبون بالهدنة, وهذا لا يفي بما وعدوا به وما اتفقوا عليه, يعني الذي يخدم يعني على الأقل كلا الطرفين, إن كان لابد من هدنة فلابد أن يستفيد أبناء الشعب اليمني ويلمس ثمار هذا الهدنة الذي بحيث لا يبقى يعني فقط يعني كسلم يعني يستفيد منه دول الغرب, سواء من الثروات الداخلية التي داخل أبناء الشعب اليمني داخل أرض أبناء الشعب اليمني وكذلك الثروات العربية بشكل عام. يعني العدو الأمريكي يعني يتقمص يعني يعني طول المدة التي أصبحت الحرب العدوانية من دول العدوان يعني أثقلت كيان الشعب اليمني, ويحاولون يعني استغلال يعني الجانب المادي لأبناء الشعب اليمني, ويحاولوا استغلال الجانب يعني استعضاف أبناء الشعب اليمني بحيث أنه لم يلتزموا بما وعدوا به. يعني خلال هذا الفترة يعني هناك العديد من الانتهاكات المستمرة يعني وعلى هذا المنوع.
نعم. طيب, يعني هل وضعتم شروطا, هل أو يعني نقصد هنا طبعا الجانب الحوثي صنعاء, هل وضعت شروطا, هل حددت نقاط, هل حددت شيء للقبول بهذه الهدنة؟
يعني هناك دراسات مستمرة والقيادة يعني في إطار الدراسة, لكن يعني من خلال ما لمسوه أبناء الشعب اليمني خلال هذا الثلاث الأشهر الماضية, يعني تحدث وزير الخارجية الأستاذ هشام شرف في مقابلة مع الميادين عندما قال نرفض حال لا سلم ولا حرب. يعني دول العدوان تعمل وتتعامل مع الهدنة بل لا سلم ولا حرب, وهذا العبارة بين قوسين يعني مثلا تحدث بها الأستاذ هشام شرف بهذا المنطق وهذا القول, يعني وهذا ما يعكس دور القيادة أمام الهدنة وأمام يعني المستقبل الهدنة الذي يطالب بها المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة. يعني رسالة يعني محددة ويجب أن يفهمها العدو نفسه. إلا إن كان هناك التزامات يعني ضمانات دولية تكفل لأبناء الشعب اليمني احترامه وسيادته بين أبناء المنطقة. يعني فهذا شيء يعود للقيادة يعني القيادة الثورية والسياسية.
طيب فيما يتعلق بالسعودية، يعني هناك من يعتقد بأن السعودية تعتبر الهدنة غطاء دعائي للتهرب من تداعيات استمرار العدوان والحصار وتريد كسب الوقت لخلط الأوراق، ماذا تقولون بهذا الشأن؟
نعم، هناك العديد من الانتهاكات يعني من دول العدوان، يعني هم ينتهكون أراضينا وسيادة اليمن، وفيما هم يطالبون بهدنة تكفل لهم يعني بقائهم في سلم وفي أمن وفي أمان، بحيث أنه لا يعتدي عليهم أبناء الشعب اليمني، لكن هم لا يزالون يعتدون على أرضنا وعلى شعبنا وعلى مقدراتنا، وهذا يتناقض مع يعني مع رؤية أبناء الشعب اليمني ومع يعني ما تحرك فيه أبناء الشعب اليمني لمواجهة دول العدوان خلال هذه 8 سنوات. أبناء الشعب اليمني يريدون سيادة كاملة على جميع الأراضي اليمنية وفك الحصار يعني الشامل على يعني كل أراضي أبناء الشعب اليمني سواء في الجو أو في البحر أو في البر، يعني بحيث أنهم يتبادلون الهدنة مع دول الجوار. يعني هذا إذا كان هناك من نوايا فلا بد من ضمانات دولية تكفل لأبناء الشعب اليمني حتى ما تم الاتفاق عليه في بنود الهدنة.
طيب اسمح لي سيد محمد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا على الذل والخضوع؟ طريقنا سمحة ولا منها رجوع، وتقال هلكم خير قايد في اليمن؟ في اليمن؟ في اليمن؟ هذا غير وارد
في اليمن، هذا غير وارد.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل حديثنا مع الأستاذ محمد علي الهادي الكاتب والصحفي من اليمن. نعود إلى حديثنا مع الأستاذ محمد علي الهادي الكاتب والصحفي، معنا عبر الهاتف الصحفي اليمني. سيد محمد علي، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. طيب، أمريكا دعت إلى تمديد الهدنة، إلى أي حد يمكن أن تكون الولايات المتحدة صادقة في دعوتها؟
نعم، الإدارة الأمريكية وخصوصا الرئيس الأمريكي بايدن يحاولون استغلال الهدنة كدعاية انتخابية ربما للانتخابات القادمة، يعني لمحاولة يعني استعطاف الشعب الأمريكي ومحاولة يعني جر من يتعاطفون مع القضية اليمنية، يعني بحيث أنها تصبح كسلم لصعود يعني العديد من الشخصيات الاستكبارية في هذا العالم.
نعم.
يعني هناك استغلال فقط يعني واستعطاف للجماهير الأمريكيين بوسهم، بحيث يعني يصلوا إلى يعني مستوى انتخابي للانتخابات القادمة يعني متميز. وهذا هي الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية. كذلك هناك يعني العديد من الأهداف التي تسعى لها الإدارة الأمريكية، كما ذكرت سالفا يعني نهب الثروات الداخلية لأبناء الشعب اليمني وبقاء الأمور مستقرة في المنطقة النفطية الخليجي بشكل عام لمواجهة يعني الأزمة العالمية التي تمر بها الدول الأوروبية والغربية يعني أمام الحرب الروسية الأوكرانية. يعني هناك فوارق يعني تبحث عنها الإدارة الأمريكية بحيث تغطي السوق والاحتياجات التي تسعى إليها في هذه الأيام الحرجة أمامها. وهذا ما تبحث عنه الإدارة الأمريكية في هذا الوقت الضيق. لكن أبناء الشعب اليمني يطالبون القيادة السياسية والثورية يعني بوضع يعني جداول يعني تخدم أبناء الشعب اليمني بقدر ما هي فعلا هدنة، وإلا فالحرب يعني والجبهات العسكرية هي سيد الموقف أمام المستقبل القريب إن شاء الله.
لكن هناك من يقول بأنه يعني الجانب اليمني أيضا لصالحه أن يتم تمديد الهدنة، يعني مهما كانت الظروف الشروط مجحفة بحق اليمن، لكن استمرار الحرب هو أكثر إجحافا وأكثر ضغطا ومعاناة للشارع اليمني، ماذا تقولون؟
نعم، ولكن التلاعب والاستهتار بالهدنة لا يختم أبناء الشعب اليمني. يعني هناك يعني ابتزاز لأبناء الشعب اليمني باسم الهدنة. يعني أبناء الشعب اليمني يريدوا يعني حد قابع يفصل يعني الاستهتار الذي تستخدمه دول العدوان ضد أبناء الشعب اليمني في جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، يعني بحيث يكفل للمواطن وللفرد اليمني حريته في أراضيه وفي مقدراته. يعني لكن ما يحصل اليوم هو استهتار، يعني لا يختم أبناء الشعب اليمني بقدر ما يؤخذ وتنهب مقدراته يعني باسم الهدنة وتحت العديد من هذه المسميات التي أصبحت كمصطلح يستخدمونها كمصطلح للاستهلاك الإعلامي فقط. لكن في الواقع يعني لا يوجد يعني مثلا نوايا صادقة تقدم يعني التزامات تخدم أبناء الشعب اليمني والمواطن اليمني وتكفل له حقوقه.
طيب يعني أيضا في هذا الإطار، ما تداعيات استمرار العدوان والحصار وعودة المواجهة على باقي دول المنطقة؟
يعني هناك تداعيات ستجر المنطقة يعني وبالذات دول الخليج إلى مربعات يعني لا تخدمهم، يعني مربعات الحرب التي ستأكل يعني كل مقدراتهم إن لم يستوعبوا يعني ويستفيدوا من الدروس الماضية والسابقة. يعني إن لم تستوعب دول الخليج بشكل عام وعلى رأس السعودية يعني الدروس التي يعني وصلت، وربما حصل لهم يعني العديد من المواقف التي كانت كدرس وافي يعني بالذات في الجانب الاقتصادي والنفطي، يعني والتي بلا شك في أنها ستكون أشد إيلاما في المستقبل القادم يعني وأشد فتكا سواء في السعودية أو في الإمارات. يعني الرسائل ستكون قوية جدا وخصوصا مع سير الجانب السعودي مع التيار الصهيوني. نعم. يعني هناك تجارب صهيوني وتطبيع يعني وهذا ما يرفضه أبناء الشعب اليمني وترفضه أبناء الأمة الإسلامية بشكل عام.
ما الذي برأيكم يمنع هؤلاء من أن يستلموا الرسالة بشكل صحيح؟
يعني هناك ضغط أمريكي بشكل لا يستوعبه العام، يعني هناك ضغط أمريكي بحيث أن الإدارة السعودي والنظام السعودي أصبح كنقطة لتسيير الوضع بحيث تبقى الأمور والمنطقة هذا لخدمة الأوروبيين والغربيين بشكل عام. لم يبقى لهم أي قرار بحيث يقرروا يعني ما هي المصلحة التي يمكن أن تكفل لهم بقائهم في المنطقة بشكل آمن.
طيب ويعني بناء على ذلك، يعني إذا كانت الأمور بهذه الطريقة؟ يعني لماذا السعودية ترفض استمرار الهدنة إذا كانت المواجهة تعيد خطر استهداف أهم منشأة نفطية في العالم وأكبر شريان حياة بالنسبة للسعودية وهي منشأة أرامكو؟ لماذا ترفض الهدنة؟
يعني الهدنة يعني هي ربما مثلا يظنون أنهم يعني في خلال هذه الهدنة يعني حاولت يعني أياديهم في التاخل وجانبهم العسكري في التاخل يعني ومرتزقتهم يعني ربما يظنون أنهم وصلوا إلى مستوى يعني يضمن لهم يعني وجود عسكري قوي بعد ترتيب العديد من الصفوف العسكرية الخاص بهم الداخلية، لكن هم مخطئون بشكل عام. يعني الثمان سنوات ربما كانت يعني كفيلة في إفشال العديد من المراهنات التي جريان عليها عبر الشركات الأجنبية سواء أو عبر المرتزقة في الداخل. يعني هناك دروس ربما تلقتها دول العدوان يعني كفيلة بأن توقف لمن كان منه لب. يعني لكن ربما وصلت البلاد السعودية إلى أن سيجرها إلى أن يصلوا إلى ما وصلت إليه حكومة صنعاء سابقة، يعني حكومة الفنادق التي هربت من أبناء الشعب اليمني إلى دول الخارج، وهذا ما سيحصل إن شاء الله مع أمراء وملوك دول الخليج.
ما هي المبادرات الآن ربما يعني إذا كانت هناك مبادرات الجارية ل يعني حلحلة الأمور والوصول إلى حل بين الجانبين؟
يعني الانتزامات يعني الانتزامات التي تم الاتفاق عليها مسبقا يعني بشكل قطعي، يعني هذا أيضا فك الحصار يعني على الممرات والموانئ اليمنية. يعني الالتزام بضمان يعني حرية المواطن في الحدود المجاورة للسعودية. يعني كذلك العديد من المطالب التي يطالبها أبناء الشعب اليمني، احترام يعني المواطن اليمني وترك يعني نعب مكثرات أبناء الشعب اليمني من الأراضي المحتلة الذي يسيطر عليها دول العدوان والمرتزقة. يعني هناك العديد من النهب التي بشكل يومي وبشكل مستمر، وهذا ما يخل ويتنافى مع ما يتوجه إليه أبناء الشعب اليمني سواء في المناطق المحتلة أو في المناطق المحررة.
هل هناك أطراف ربما تدخل يعني وسيطة أو تتقدم بمبادرة ليعني طرح هذه النقاط وحلحلة الأمور؟
يعني الأحزاب السياسية يعني بشكل عام والقيادة السياسية يعني مثلا بالقيادة الثورية والحكومة، يعني مجلس النواب يعني هم لهم دور في نفس الوقت، كذلك يعني الأطراف المرتزقة يعني أعتقد أنه لا يوجد لهم أي بصمة في هذا الجانب، ولكن التسيير بيسير على الجانب السعودي والأمريكي يعني بما يخدم القضايا الغربية والخارجية. يعني لا المرتزقة أصبحوا ربما خارج اللعبة وسيصبحون يعني خارج المربع الذي يحصل فيها الصراع. يعني السعودية مثلا خروج هذه وبعاد هذه عن السلطة، يعني حاولوا جر يعني العديد من الشخصيات ربما مثلا التي تمثل احيانا الجانب الشمالي وابناء المناطق الشمالية كبارق عفاش ومجلي والعرادة، يعني بحيث انهم يكفلوا للسعودية جر بقية المرتزقة التي في المناطق الشمالية لرى مربع الحرب ومواجهة ابناء الشعب اليمني الاحرار هذا الحرب الخاسرة.
ويعني ما توقعاتكم أنتم بهذا الصدد خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة بعد زيارة بايدن إلى المنطقة وما قد يعني يتمخض عنها من تأثير على الملف اليمني على موقف دول العدوان، ما التوقعات؟
التوقعات يعني المعسكر الأمريكي والصهيوني إلى انحدار وتهاوي بشكل يعني ملموس، وهذا ما يلمس الأمريكيون نفوسهم.